في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى.
إمدادكم بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة الدليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية.
حياك الله، ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أنتم مشاهدين الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. فحياكم الله. حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك.
نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلينا عبر تويتر. يقول السائل: عندما أدخل غرفة أو مجلس لا يوجد به أحد من الأشخاص وأسلم، هل الملائكة ترد عليه السلام؟ ما مدى صحة ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، رغب الشرع المطهر في أن يشيع السلام بين المؤمنين، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإذا دخل الإنسان مكانا لا يوجد به أحد، هل يشرع له أن يسلم أو لا؟ هذا من مسائل الخلاف بين أهل العلم، و الجمهور على أنه يشرع السلام في هذه الحال، لقول الله جل وعلا: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة. وقال آخرون بأن هذه الآية يراد بها أن يسلم المؤمنون بعضهم على بعض، كما في قوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وأما بالنسبة لرد الملائكة للسلام فهذا لم يرد فيه شيء من الأدلة، لا بالإثبات ولا بالنفي، وبالتالي لا أستطيع أن أثبت أو أنفي إلا بناء على دليل صحيح.
بارك الله فيكم شيخ سعد. أستاذنكم في استقبال أو اتصال، استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. أختم عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. أنا عندي أسهم بعتها قبل لها سنوات كثيرة، والآن بعتها، كم زكاتها؟
طيب، سؤال آخر من عمار.
واضح السؤال. عندي أسهم بعتها لها فترة في السوق، وأنا بعتها سوي الآن بعتها، يعني كم زكاتها؟ لها أكثر سنوات طيب. كثيرة، لا أذكر كم هذه السنوات، وبعتها، يعني كم، كيف زكاتها؟
واضح السؤال. في سؤال آخر؟
لا، شكرا يا شيخ.
طيب، بارك الله فيكم عمار. شخص سعد أيضا سؤال في تويتر، يسألون عن حكم حلق اللحية.
ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى أي بتركها، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على الوجوب.
بارك الله فيكم. معمار سألت قبل قليل عن أسهم كانت عندها منذ سنوات وقامت ببيعها، تسأل عن كيفية الزكاة.
الأسهم على أنواع: النوع الأول أسهم الشركات المالية، فهذه يجب أن تزكى كاملة. من أمثلة ذلك الأسهم، أسهم البنوك أو أسهم الشركات التجارية التي عندها بضائع للبيع، فهذه يجب أن تزكى بحسب قيمة القيمة الفعلية لهذه الأسهم، وإلا إذا كانت قيمة هذه الأسهم في السوق أعلى ونوى صاحبها أن يتاجر بها وأن يبيعها، فحينئذ يزكيها بحسب قيمتها السوقية. النوع الثاني من أنواع الأسهم أسهم الشركات غير المالية، فهذه الناس فيها على صنفين. الصنف الأول من كان يريد أن يبيعها، فهذا يجب عليه أن يزكيها في كل سنة بحسب قيمتها في السوق، ولا يحق له أن يؤخر زكاة هذه الأسهم. وإذا أراد أن يزكي سأل عن قيمتها في السوق فأخرج منها مقدار 2.5 من القيمة. النوع الثاني من الناس من يريد الاستثمار بهذه الأسهم ويأخذ الأرباح التي توزعها الشركة، فمثل هذا النوع لا تجب عليهم الزكاة في جميع السهم، إنما تجب في الوعاء الزكوي للشركة بمقدار ما يملكون منها. فإن كانت الشركة تخرج الزكاة كما في هذا البلد، فحينئذ يقتصر مريد الاستثمار على تلك الزكاة التي تخرجها الشركة المساهمة. وأما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فعليه أن يعرف مقدار الوعاء الزكوي ونسبة هذا الوعاء الزكوي من رأس المال، وبالتالي يخرج زكاة ذلك المقدار. مثال ذلك كان الوعاء الزكوي على الربع من رأس مال الشركة، وحينئذ على كل مساهم لا يريد بيع هذه الأسهم أن يخرج زكاة ربع السهم. وهذا هو الواجب فيما يتعلق بالأسهم.
بارك الله فيكم شيخ سعد. الأخ صالح، السلام عليكم من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا أخي ياسر، ومساك الله بالخير يا شيخ سعد.
مساك الله بالنور. ارفع الصوت يا اخوان. تفضل.
الو.
تفضل اخي صالح.
في جناته، اسال الله ان يجمعنا في جناته اخوانا على سرر متقابلين.
اللهم امين.
نور الله وجوهكم وامرتم شاشه دليل. يا شيخ عندي ثلاث اسئله الله يخليك.
تفضل.
السؤال للشيخ ياسر، ما قرابة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظكم الله؟
السؤال الثاني
انا عندي صديق عنده طفل ولد، لا يوجد لديه امكانية قوية ليعق عنه العقيقة. نحن نعلم ان العقيقة عن الولد تكون شاتين. فسألني قال هل أعق عنه شاة واحدة ثم أؤخر الأخرى إلى السنة الثانية؟ والله قلت له أنا لا أعلم، ولكني سوف أسأل الشيوخ إن شاء الله وأرد لك الجواب.
لا يستطيع العقيقة، لماذا؟ لظروفه المادية؟
لظروفه المادية لا يستطيع. طيب. فيقول أنا سأعق عنه شاة طيب. واحدة في هذه السنة، ثم في السنة الثانية الشاة الثانية سأعق عنها.
واضح السؤال أخي صالح.
السؤال الثالث، يا شيخ الله يخليك، أنا أعمل في شركة وأنا لا أستطيع الرجوع إلى بيتي، يعني لا أعود إلى بيتي. فأبي يعني عنده راتب مرتب شهري، وأنا أعمل في شركة وعندي مرتب شهري، وأنا لست متزوج، وأنا لن أعود إلى البيت يعني لظروف خصوصية.
طيب.
فالراتب الذي أقبضه هل أساعد فيه أبي أم أجمعه لنفسي وأجعل لي مسكنا وأتزوج فيه؟ أيهما أفضل؟
طيب.
أشكرك وأشكر الشيخ سعد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أخي صالح، تسمع الإجابات إن شاء الله. أيضا أحد الأخوات شيخنا تسأل عن تغطية أسفل الذقن بالنسبة في الصلاة للمرأة، ما حكم التغطية؟
يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة ولا حرج عليها في ذلك.
نعم.
وإذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها هذا، أما إذا لم يكن هناك رجال أجانب فإذا تركت تغطية وجهها فهذا أحسن لتتمكن من السجود في حال الصلاة، لكنها لو غطت وجهها فليس عليها حرج لعدم ورود دليل يمنع المرأة من تغطية وجهها في أثناء الصلاة.
بارك الله فيكم. إذا كان الطفل الصغير يعني المرأة تصلي وطفلها في حضنها وهو يرتدي يعني أجلكم الله الحفاض، هل هذا يؤثر على صلاتها؟
نعم، هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. والأظهر أنه تصح صلاتها لأنها لم تباشر النجاسة، لأنها لم تباشر النجاسات، خصوصا أنه في الغالب أنها لا تتيقن من وجود النجاسات، وكما لو وجد في بطن الصغير شيء من هذه النجاسات لم يؤثر على صلاة المصلي، فهكذا أيضا في ما يتعلق بهذه الحفاظات.
بارك الله فيكم. أبو ياسر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، حياك الله.
كيف حالك؟ طيب
بخير ونعمة، تفضل أخي المبارك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير. أبغى أسأل أجلك خير على الصبغ بالسواد، أبغى جوابا شافيا كافيا.
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر طال عمرك، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
طيب
هل الإنسان يحاسب على كل شيء اللي يبديه واللي ما يبديه؟ ثم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله أعلم، أعلم بالخلق.
طيب بقي شيئا؟
شكرا،
بارك الله فيك. الأخ صالح سأل عن القرابة بين الشيخين الشيخ عبد العزيز الشيخ صالح، فيما أعلم أن ليس بينهما قرابة إنما تشابه في الأسماء،
كل واحد منهم من قبيلة.
كل واحد منهم من قبيلة، نعم، الشيخ صالح من قبيلة الدواسل والشيخ عبد العزيز من قبيلة تيبة، وهذا فيما أعلم. أما السؤال الآخر، الشيخ يقول أن هناك صاحب له لا يستطيع العقيقة عن لولده، يقول سأعق شاتا وسأجعل الأخرى عندما تتيسر لي الظروف، ماذا يفعل؟
يجوز في العقيقة تفرقة ذبيحتي العقيقة، ولا يلزم أن تكون في وقت واحد، لأنه من المعلوم أن ذابح العقيقة لا يذبح الذبيحتين في وقت واحد، بل لابد أن يكون بينهما وقت، ولم يرد في الشرع تقدير لوجود هذا الفرق. وما دام المولود صغيرا فإنه يصح أن تذبح العقيقة بالاتفاق حتى ولو تفاوتت المدة، إذا ذبح في اليوم السابع أجزأت باتفاق، لكن بعض أهل العلم يقول لا تجزئ إلا في السابع، والصواب أنها إذا ذبحت في صغر في أيام صغر الصغير فإنها تجزئ ولا حرج في مثل ذلك. أما إذا طالت المدة وكبر الصغير فالأظهر من قولي أهل العلم أنه لا يشرع أن تذبح العقيقة حينئذ، وذلك أن كثيرا من الصحابة لم يعق عن نفسه، مع أنهم في الغالب لم يعق عنهم في صغرهم لأنهم كانوا قد ولدوا على الجاهلية، ومع ذلك لم يعقوا عن أنفسهم، فدل هذا على أن العقيقة مختصة بما بعد الولادة بالوقت اليسير والأيام اليسيرة، أما إذا تطاولت المدة فإننا نقول العقيقة سنة لها وقتها، وبالتالي لا يشرع أن تفعل في غير وقتها. ومقصود الشارع إدخال اللحم على أهل البيت، خصوصا هذه المرأة الوالد التي تحتاج إلى تغذية بدنها بعد الولادة، وبالتالي هذا المعنى لا يوجد عندما يكبر المولود ويصبح له سنوات. ومن ثم نقول بأنه لا مانع من تفريق ذبيحتي العقيقة، وأنه يمكن أو أنه إذا ذبح الإنسان ذبيحة واحدة فإننا نقول قد أدى بعض السنة وإن لم يؤدها كاملة، والعقيقة مستحبة وليست بواجبة، العقيقة مستحبة وليست بواجبة، فإذا اكتفى بواحدة أجزأ ولكنه ترك بعض السنة، وإذا فعلها بعد مدة فإنها تجزئه ولا حرج عليه.
بارك الله فيك شيخ سعد. أم أحمد بن عمان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أريد أستفسر عن حكم العمل في مؤسسة خاصة بدون ترخيص.
بدون ماذا؟
عمل في مدرسة خاصة لفترة محددة يعني عمل حلال.
يا أم أحمد حكم العمل في أم أحمد؟
أيوة.
حكم العمل في مؤسسة بدون ترخيص؟
بدون ترخيص أيوة بدون لفترة ترخيص. محددة يعني 3 شهور أو شهرين أو كذا يعني.
طيب.
أيوة.
سؤال آخر.
وسؤال آخر. عندي مشاكل مع أهل زوجي فأنا يعني إذا يعني عملوا المشاكل واجد يعني الله يهديهم ويهدينا. فأنا ما أزورهم وهم يعني جو عندي في البيت وعملوا لي مشاكل وشتايم وإساءات واجد يعني زوجي يزورهم يعني لكن أنا ما أزورهم إذا حضر طيب. عندي أتعامل معهم عادي حكم الدين في كذا إيش.
طيب
شكرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أم أحمد. الأخ صالح سأل يقول أنني أعمل في شركة مما فهمت من سؤال أنه يعني يتعاون هو وأخيه يتعاون هو وأخوه الأصغر في جمع المال ليعطاه لوالده. يقول ما الأفضل هل أقوم بهذا العمل أم أنني أدخر راتبي لأبني به مسكنا؟
إذا كان الإنسان قادرا على الاكتساب فإنه أول ما ينفق على نفسه
على نفسه
في حوائجه ما زاد عن ذلك أنفقه على قرابته الأقرب فالأقرب. فقد ورد في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك. وفي بعض الألفاظ قدم الزوجة على الولد ثم قال عندي آخر قال أنفقه على والدك وفي لفظ والديك. فدل هذا على أنه يقدم الإنسان حوائجه على حوائج غيره فإذا فضل شيء قدم حوائج الأقرب فالأقرب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. لخصم سارة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت بغيت تكلم الشيخ.
تفضل الشيخ أسمعك.
السلام عليكم الشيخ. السؤال عن الميقات عن الإحرام من الميقات. احنا كنا في سفرة للجدة ترفيه وفي نفس الوقت نأخذ عمرة فما حد من الأيام يعني قضينا يومين في المدينة 3 أيام في جدة ومددنا على أساسنا ما قررنا بالضبط كم نبقى في جدة لكن في الإحرام حرمنا من جدة ولم نحرم من الميقات المكة بقينا فيها يومين.
طيب.
فما حكم الإحرام من جدة.
طيب الإحرام من جدة. سؤال آخر
فقط رجعك.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا سارة. أبو ياسر يريد الجواب الشافي في ما يتعلق بالصبغ بالسواد.
نعم هذه المسألة من مسائل الخلاف من قديم وكون الإنسان يجتنب موطن الخلاف أحوط له وأبرأ لذمته بيقين. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق غيره يعني غيروا الشيب وجنبوه السواد. إذا جنب الإنسان السواد هذا أحسن له وأولى وأحوط لعبادته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. هل الإنسان يحاسب على كل شيء؟
نعم. ورد في الحديث أن الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية استثقلوها واهتموا من أجلها فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما في نفوسهم ثم قالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت ألسنتهم بهذه الكلمة فنزلت الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت. ثم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. بالتالي حديث النفس هذا لا يؤاخذ به الإنسان لكن إذا كان هناك نية جازمة فإن العبد يؤاخذ بها. فإن صح نيته وترك ما نواه قبل أن يبدأ به وتركه لله أجر على ذلك، وإن تركه لعدم قدرته أو لغفلته فإنه إثمه يبقى، لأن هذا جزم وعزم في القلب فيؤاخذ العبد به. نعم.
بارك الله فيكم. معنا الأخت عبير من الطائف، السلام عليكم. أخت عبير اتصال، طيب ذهب الاتصال. شيخنا نبقى في مسألة يعني ما يدور في داخل النفس. شيخنا البعض يشتكي والكثير يشتكي من الوساوس التي تتعلق في أمر العقيدة، كيف يدفعها؟ ما العمل معها؟ ما حكم الاسترسال معها؟
نعم، هذه الوساوس من العدو الشيطان الرجيم، علاجها بإهمالها وعدم الالتفات إليها، وبالتالي لا يكون لها تأثير على النفس. أما استجابة الإنسان لها أو تأثره منها أو جزعه بسببها أو اختلاف نفسه بسببها فهذه كلها مخالفة للشرع، وإنما العلاج لينتهي، أي ليتوقف عن هذه الوساوس وليلتفت ولا يلتفت إليها، وبالتالي لا تؤثر عليه بشيء. وعلى الإنسان أيضا أن يعتصم بالله عز وجل وأن يكثر من ذكره جل وعلا، لأن هذه الوساوس من الشيطان الرجيم. فبالتالي نترك الاسترسال مع هذه الوساوس، ولا نلتفت إليها ولا نضع لها أي وزن ولا أي اعتبار. وليعلم الإنسان بأنها لا تؤثر عليه، إذا كان الأمر مجرد وساوس لا يأثم بذلك ولا ينقص مكانته عند الله عز وجل، بل تزداد لأنه لم يلتفت إلى هذه الوساوس.
أحسن الله عليكم. الأخت أحمد سألت، طيب أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي أحمد.
كيف حالك؟ أنا معليش تو سألتكم على بالنسبة للصبغ بالسواد.
تفضل أبو ياسر تفضل.
يقول جنبوها السواد، أنا سمعت أن الحديث هذا ما صحيح يعني.
طيب
لو كان يجاوبنا الشيخ حين الله يجزاك خير.
طيب يقول أن وجنبوه السواد ليس حديث صحيح.
نعم. الصواب هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مطعن فيها، ومن طعن فيها طعن بدون حجة وبدون دليل معتبر، ويعني العلة التي قدح بسببها ليست علة صحيحة. نعم.
بارك الله فيكم. محمد سألت عن العمل في مؤسسة ليس فيها ترخيص، إنما تعمل لمدة محددة، ما حكم العمل في هذه المؤسسة؟
أعتذر عن جواب هذا السؤال، ليس عندي عنه تصور متكامل، ولا أدري ما المراد بهذا السؤال وما هي آثاره، ومن ثم فلعلها تعذرنا من الجواب عنه.
طيب. بارك الله فيك. تقول أن لديها مشاكل مع أهل زوجها وتقطعهم، لكن إذا حضروا لديها في البيت تقوم بواجبهم ولا تمنع زوجها من صلتهم، فما عليها؟
من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل أن يحسن إلى الآخرين، ومن أفضل أنواع الإحسان أن يحسن الإنسان إلى من له به صلة وعلاقة وقرابة، خصوصا قرابة الزوج. بالتالي تقرب الإنسان لله عز وجل بالإحسان إلى قرابة زوجها هذا قربة من القربات. لكن إذا كانت تقول إن زيارتي لهم لا تؤدي إلى الإحسان بل تؤدي إلى الإساءة، فمثل ذلك من الأسباب التي يترك تقديرها لصاحب الشأن، ولكن لا ينبغي أن يتكلم فيهم أو أن يقدح فيهم أو أن يؤذون أو يساء إليهم بأي نوع من أنواع الإساءة، بل يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليهم، الثناء عليهم والدعاء لهم، وأي عمل يعود بالخير والمصلحة على أولئك القرابة.
بارك الله فيكم. أبو فهد السلام عليكم. أبو فهد
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ أسمعك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
يا شيخ هل حليب الإبل ينقض الوضوء والكبد كذلك؟
طيب. سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
تسمع الإجابات بارك الله فيك. أم سارة سألت عن الإحرام من جدة.
الإحرام من جدة الناس فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول أهل جدة، فهؤلاء يجوز لهم أن يحرموا من جدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المواقيت: ومن كان محله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، فمن كان منزله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. النوع الثاني من قدم إلى جدة لا يريد النسك ولا يريد الحج ولا العمرة، وإنما قدم لحاجة يريدها في جدة، فلما قدم إلى جدة استجدت عنده نية
العمرة،
فهذا أيضا يحرم من جدة ولا حرج عليه في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من الطائف، فلما جاء إلى الجعرانة وقسم الغنائم استجدت له نية العمرة فأحرم من الجعرانة وهي دون المواقيت. النوع الثالث من كان قادما إلى جدة من خارج المواقيت وكان عازما على العمرة قبل أن يرد إلى المواقيت، فهذا لا يجوز له أن يحرم من جدة ويجب عليه أن يحرم من المواقيت. فإذا أحرم من جدة فعليه شيئان: الإثم لكونه قد تجاوز الميقات وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وأن يشعر بالندم على فعله هذا وأن يعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. ويجب عليه أمر آخر وهو أن يذبح شاة في مكة لمساكينها، وذلك لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه دم، وذلك لما ورد عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس مفتي الصحابة في ذلك الزمان الأول، وأقواله مظنة إلى أن تشتهر بين الصحابة، ولم يوجد من يخالف كلامه على أنه له حكم الرفع، لأن مثل هذا الإيجاب لا يقال به الرأي المجرد. ومن ثم فمن كان من هذا الصنف الثالث وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل لتجاوزه الميقات بدون إحرام، ووجب عليه أن يذبح شاة يطعمها لمساكين مكة
وعمرته صحيحة،
نرجو أن تقبل منه العمرة.
نعم. بارك الله فيكم. وفهد يسأل عن حليب وكبد الإبل.
نعم. أما بالنسبة لحليب الإبل فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك لعدم ورود دليل يدل على أن حليب الإبل ناقض من نواقض الوضوء، والأصل أن ما يتناوله الإنسان لا ينقض الوضوء إلا بدليل. وأما بالنسبة للكبد فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، منهم من قال الكبد دم وليس بلحم، ومن ثم فإنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال بأنه لحم وحكم على الكبد بأن أكله من نواقض الوضوء، ولعل الأظهر هو القول الأول بأن الكبد ليس لحما مجردا، ومن ثم فإنه إذا أكله الإنسان لم ينتقض وضوءه بأكل كبد الإبل. وأما بالنسبة للحم فالصواب من قولي أهل العلم أن أكل اللحم لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وقد ورد ذلك في حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فقيل له أنا توضأ من لحوم من الغنم؟ قال نعم. قال لا إلا إن شئت. فدل هذا على وجوب الوضوء من لحم الإبل. قد ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال توضأوا من لحوم الإبل. ولحوم هنا يراد بها جزء البدن الذي جزء من البدن يكون فيه هبرة اللحم، وبالتالي هذا النوع من أنواع أو من أجزاء الإبل ناقض من نواقض الوضوء.
بارك الله فيكم. أم أحمد من عمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة استفسرت، أنا سألت الشيخ عن إن وجدت وظيفة في مدرسة خاصة، هي المدرسة مرخصة، وجدت وظيفة فني مختبر، بس يطلبوا مني يعني للمدرسة على نهاية السنة، هم يريدوا يعني شغل الوظيفة لأنه العامل أصلا كان موجود يعني راح وما رجع ثاني، فعندي ترخيص.
المدرسة ليست مرخصة؟
أيوة
المدرسة هي التي ليس لديها ترخيص؟
لا المدرسة لديها ترخيص. أنا يعني حال شغلي، أنا يعني أشتغل شهر أو شهرين على نهاية السنة، أصلا السنة بتنتهي بعد شهرين أو ثلاثة، يعني شغل مؤقت اللي يعني أملأ يعني وظيفة حد كان أصلا موجود، بس أنا ما عندي يعني ترخيص من القوى العاملة، فما أعرف يعني.
اتضح لك السؤال يا شيخ.
على كل، إذا كان هناك تنظيم في إحدى الدول يحقق مصالح الناس وجب على الإنسان أن يلتزم به، وبذلك تنتظم الأمور ويسلم الإنسان من العقوبات والعواقب التي لا يدرى إلى أي شيء ينتهي بالإنسان. ولذلك الذي أوصي به أختي الكريمة أن تلتزم به ما يرد في نظام بلدها.
طيب شيخ، أنا اللي فهمت الشيخ مخرج جزاه الله خير يعني وضح لي أنها ليست مؤهلة للعمل، هي فنية تعمل، هي يعني خريجة مختبرات أو فنية في المختبرات، لكنها لم تجد عمل في
هي الآن تقول ليس لدي رخصة لمزاولة التدريس.
التدريس نعم هذا الذي فهمت.
الجواب نقول التزمي بالأنظمة التي لديك في بلدك.
بارك الله فيكم. شيخنا البعض يسأل عن الدخول إلى شبكات الوايرلس أو ما تسمى بالواي فاي دون إذن صاحبها، فهي مفتوحة؟
هذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه إلا بإذن، وذلك لأن هذا مملوك للغير، والأصل في أموال الغير وممتلكاتهم امتناع استعمالها وحرمة استعمال مال الآخرين. فإن قال قائل بأن صاحب المال لا يتضرر، قال بل يتضرر، وذلك لأن
سرعة الانترنت
تقل بسبب كثرة الداخلين على ذلك الاشتراك. فإن قال قائل بأن صاحبها قد أذن بدلالة أنه
لم يضع قفلا،
قيل ليس هذا أذنا صريحا ولا أذنا عرفيا، لم يتعارف الناس إلى الآن أن فتح الاشتراك في الانترنت يعتبر إذنا للآخرين بالدخول فيه، ومن ثم فالأظهر أنه لا يصح للإنسان أن يستعمل إرسال متعلق بغيره في الاشتراك في الشبكة العالمية.
بارك الله فيكم. حكم مرور الطفل الرضيع، يعني مر الطفل الرضيع عند والده يصلي ومر أمامه الطفل الرضيع،
هذا لا يؤثر على صلاة الوالد ولا يقطعها حتى ولو كانت طفلة ما دامت صغيرة فأقل من 9 سنوات فإنها لا تقطع صلاة الرجل.
بارك الله فيكم. شيخنا أيضا بعض يسأل عن ما يسمى بأحكام اليسير، ما المقصود بهذا؟ أحكام بعض مثلا قد يقول مثلا لا بأس في أخذ الأشياء البسيطة أو اليسيرة.
رخص الشارع في بعض الأشياء إذا كانت يسيرة، مثال ذلك إذا كان هناك دم يسير على الثوب فإنه يرخص فيه ولا يلحق به شيء من الإثم ولا يعتبر الثوب نجسا. ولكن لا يصح لنا في جميع المسائل نقول هذا يسير وبالتالي أنا أخذ منك خمسة وأخذ من الثاني خمسة وقول هذه أشياء يسيرة، بل لا يرخص في اليسير إلا بما ورد فيه دليل من الشرع، أما ما لم يرد فيه دليل من الشرع فالأصل حرمة أموال الآخرين، الأصل وجوب التنزه عن النجاسات إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. ومن هنا نقول بأن المسامحة في اليسير في أحكام خاصة وليست في جميع المسائل. فإن قال قائل ما الفرق بين اليسير والكثير، قلنا المرجع فيه إلى عوائد الناس، إلى عادة الإنسان، والناس يختلفون ويتفاوتون. المتنزه في ثيابه لو جاءته قطرة يسيرة لا اعتبر ذلك كثيرا، بينما القصاب الذي يذبح البهائم ويبيعها لو جاءته بقعة أكبر بكثير فإنه حينئذ يعتبرها يسيرة. فالناس يتفاوتون في هذا، والمعول عليه عادة الإنسان. طيب لماذا قلنا بأن المرجع هنا إلى العادة والعرف؟ نقول لأن هذا الأمر لم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فنرجع في حينئذ إلى
العرف.
وفي الحقيقة إلى عادة الإنسان، لأن العرف مجموع يعني، أما العادة فهي متعلقة بشخص بعينه.
بارك الله فيكم. أختم فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا فاتن.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لأذكار الصباح، لو الإنسان نام أو إنه نسي وما تذكر إلا بعد أذان الظهر هل تقضى؟
طيب سؤال آخر.
شكرا، ألف شكر.
بارك الله فيك. طيب هي سألت يا شيخنا عن قضاء أذكار الصباح، هل تقضى؟ يعني تذكر الأذكار بعد الظهر.
نعم، أذكار الصباح سنة وردت في وقت محدد، والأصل في السنن المحددة بوقت أنه إذا مضى وقتها فإنه يقال سنة، فات وقتها فلا يشرع قضاؤها. لكن باب الذكر، باب دعاء رب العزة والجلال مفتوح وليس له وقت محدد، ومن ثم لا حرج على الإنسان في أن يقول أذكارا عامة في جميع الأوقات. وإذا دخل المساء فحينئذ يقال عندك ذكر المساء، فلا يحتاج إلى أن تعيد
أذكار الصباح.
أن تأتي بأذكار الصباح، أذكار الصباح مختصة بالصباح. هل يأتي لو جاءنا إنسان وقال اللهم إني أصبحت أشهدك وهو في المساء، أو في الصباح يقول اللهم إني أمسيت، يكون كلاما مخالفا للواقع وليس متطابقا معه، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر لأنه قد فات وقته ومحله.
بارك الله فيكم. نبقى فيما يدور بالأذكار شيخنا بالنسبة للترديد مع المؤذن للجنوب.
نعم، الصواب أن الجنوب يجوز له أن يردد مع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يفرق هنا بين الجنوب وغيره، فدل ذلك على جواز ترديد الجنوب لألفاظ الأذان.
بارك الله فيكم. متى يسمى هاجر القرآن يا شيخ؟ يعني من هاجر القرآن متى يسمى هاجر القرآن؟
نعم، هاجر القرآن من الأمور المحرمة. قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع، هجر تلاوته، وهجر حفظه، وهجر العمل به، وهجر الدعوة إليه، وهجر التحاكم إليه، كل هذا هجر للقرآن. وبالتالي من ترك شيئا من هذه الأمور قيل بأنه قد هجر القرآن.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا فيما يتعلق بالصبغ بالسواد، لو كان الصبغ باللون البني لكنه يظهر أمام الناس أنه بالأسود،
هل عموم السواد اللي ليس بخالص وله اسم آخر غير اسم السواد فهذا لا يدخل في
بني داكن
في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا فيما يتعلق البعض يسأل عن زكاة الراتب, ما طريقتها؟
زكاة الراتب يبدأ حول زكاة الراتب من وقت استحقاقه وليس من وقت استلامه, وإذا بقي الراتب سنة كاملة وجبت زكاته,
بقي دون أن يسحب منه
أما إذا استهلك الراتب قبل مرور سنة عليه فحينئذ نقول
لا
زكاة فيه.
بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن من العراق, السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو شيخنا, أنا أحفظ القرآن بس أسأل سؤال, يصير أكتب كتابة بدون يعني المادة وغيرها, يعني كتابة حفظ؟
يعني تريدين كتابة القرآن لأجل الحفظ؟
أي لأجل الحفظ, لأن يعني أحفظه وبعد فترة أنسى.
طيب
زين. والسؤال الثاني شيخ العفو, العفو شيخ, عندي أطفال يسألوني دائما أنه يجي زم القرآن يقرون أمنح, فيسألني ليش وما أعرف أجابة شلون يعني أوصلها للطفل, لأن يعني ما يفهم أنه ليش ما يخلينا زم القرآن.
أيدي سؤالك الثاني أم عبد الرحمن.
العفو, عندي أطفال يريدون أقرأ القرآن, يريدون أن يقرأ القرآن أو يلزموا أمنعهم, لأن الطفل يعني مو على وضوء, فدائما يفتشون ويلحون أنه يلزموا القرآن, فما أعرف شلون أوصل لهم إياه.
طيب
شكرا.
بارك الله فيك. طيب ذهبت عبد الرحمن, بارك الله فيك. تسأل عن كتابة القرآن لأجل الحفظ دون التقيد, يعني بالإملاء أو بالمدود, أو يعني تكتب لأجل أن تراجع القرآن.
نعم, حفظ القرآن عمل صالح ومن الأعمال الطيبة التي يجر العبد عليها, وكلما كثر حفظ الإنسان من القرآن علت منزلته عند الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. بل قال الله عز وجل, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك فإن حفظ القرآن عمل صالح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه, يقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان يظلان صاحبهما. فحفظ القرآن عمل صالح يجر العبد عليه, وبذل الأسباب لحفظ القرآن هذا فيه قربة وطاعة لله جل وعلا. ومن ذلك ما ذكرته السائلة من الكتابة. هذه الكتابة على نوعين, إذا كانت ستتلفها فلا حرج عليها في مثل هذا, ما إذا كانت ستبقيها وقد يطلع عليها الآخرون فحينئذ لابد من التزام رسم القرآن.
بارك الله. نختم بهذا السؤال, سألت عن لمس المصحف بالنسبة للأطفال, وهذا أيضا يسأله كثير من المعلمون عندما يعني إذا أدت حصة القرآن هل يجبرون الطلبة بالوضوء؟
الأظهر من الأقوال أن مس المصحف موجب, أن مس المصحف يجب أن يتوضأ الإنسان له. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن ينبغي في التدريس أن لا يوضع مصحف, أن يوضع أوراق أو ألواح أو سورا في دفتر ونحوه ويكتفى بمثل هذا, وبالتالي لا يلزم هؤلاء الأبناء بالوضوء.
نعم, شكر الله لكم الشيخ سعد الشتري.
سلمك الله وستر الله عليك. أشكرك على حسن تقديمك, كما أسأل الله جل وعلا لإخواني من سعادة المخرج إلى الفنيين كل في مجاله, وأسأل الله أن يثيبهم وأن يجرهم وأن يجزل ويفتح لهم أبواب الخيرات, كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم جازي من شاهدنا وتابع لقاءنا خير الجزاء، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعل أعماله على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل عند الساعة 8:00 مساء. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم